بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن فقيبة علوي، نفعنا الله بعلومه وبعلومكم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال: والسادس معرفة دخول الوقت يقينا أو ظنا ليصح تحرمه بالصلاة، فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت. والسابع ستر العورة فيها عند القدرة ولو خاليا بظلمة للخبر الصحيح: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار، ويلزم الستر خارجها ولو بخلوة وظلمة عن عيون الإنس والجن وغيرهم، لكن الواجب في الخلوة ستر سوءتي الرجل والأمة وما بين سرة وركبة الحرة فقط، إلا لأدنى غرض كتبريد وخشية غبار على ثوب تجمل عند كنس البيت مثلا، وكذا صيانته عن الأدناس. ويكره للشخص نظر سوءة نفسه بلا حاجة، وعورة الرجل ولو صبيا أو قنا، والأمة ولو مبعضة ومكاتبة، وأم ولد ما بين سرتهما وركبتهما. نعم، يجب ستر جزء منهما ليتحقق به ستر العورة. وعورة الحرة والحر الخنثى وإن لم يميز جميع بدنهما إلا الوجه والكفين للحاجة لكشفهما، وإنما حرم نظرهما كالزائد على عورة الأمة لأن ذلك مظنة للفتنة، وعورتها خارج الصلاة في الخلوة كما مر، وعند نحو محرم ما بين السرة والركبة، وصوتها غير عورة. وشرط الساتر ما يمنع لون البشرة بأن لا يعرف به نحو بياضها من سوادها مثلا ولو طينا لا كزجاج، ومعلوم أن المتنجس بغير معفو عنه كمعدوم، فيصلي عاريا مع وجوده لا مع وجود حرير، ويجب الستر من الأعلى والجوانب لا من الأسفل، فلو كانت عورته ترى من طوقه مثلا لم يصح، فليزره أو يشد فليزره أو يشد وسطه، ولو وجد بعض سترة لزمه البداءة بالسوءتين، فإن وجد كافي أحدهما تعين القبول، ويجب سؤال نحو العارية وقبول هبة تافه كطين، ولو اضطر إلى لبس النجيس لنحو حر أو برد، كأن فقد غيره وتعبر غسله لبسه وصلى وأعاد.
هذا الحمد لله الذي أكرمنا بدين الحق وبالهدى على يدي سيد الخلق. اللهم أدم الصلاة على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في منهجه الأرشد، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين ذوي القدر الممجد، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم غد، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد. يتابع الشيخ معنا ذكر شروط صحة الصلاة، يقول: والسادس معرفة دخول الوقت. قال تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وسر ذلك برمجة اليوم والليلة وتوزيع الطاعات على الساعات لتجديد الإمدادات ولمواصلة التطهر لما يعلق بالقلب والروح والنفس من أثر الغفلات ومن آثار المعاصي والسيئات. فوزع الحق تبارك وتعالى أوقات الصلوات الخمس على ساعات اليوم والليلة، وجعل المبتدأ لليل والنهار والمفتتح الصلاة، فجعل افتتاح النهار بصلاة الصبح، فإذا توسط النهار وقضى الإنسان نصيبه من راحة أو عمل أو شغل أو مزاولة لشان من شؤون الحياة فلتذكر وتطهر وتنور، ولا تسترسل فيما أنت بصدده غافلا عن صدأ يعلق بك أو سيئة تكتب في صحيفتك، فطهر نفسك. قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: لما حضر وقت الصلاة قوموا إلى ناركم التي أوجدتموها فأطفئوها. يشير بالنار إلى الذنوب، والإطفاء بالصلاة، المغفرة للذنوب بالصلاة. فإذا مضى بعد ذلك ربع النهار الثالث، فبقي نحو من ربعه، قيل له: جدد صلتك وقوي وصلتك وصفي صفحتك وراجع نفسك مع ربك لتختم نهارك بخير، فصل العصر. فإذا انتهى النهار وأقبل الليل، استفتح ليلك بموجب وصلك، واذكر ربك واستقبل الليل وأنت متصل برب الليل جل جلاله. فإذا مضت برهة فيها تعشيت أو زاولت شيئا من أعمالك أو قمت بشيء من مهمات حياتك، فقبل أن تأوي إلى فراشك ومنامك أقم صلاة العشاء لتبيت في عناية ربك جل وعلا، ولتزيح عنك الغشاء، فصل العشاء واختم عمل اليوم والليلة بهذه الفريضة. فكان هذا الترتيب البديع الحسن يعلمنا أن نوزع مهماتنا في اليوم والليلة على ساعات اليوم والليلة، وأن نوزع الخيرات على متفرق الأوقات. قال تعالى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن أناء الليل فسبح أطراف النهار لعلك ترضى. وهكذا يعني وزع الطاعات على الساعات والأوقات لتنال خير الساعات، وليزوح عنك ما ينتابك فيها من الغفلات والخطيئات. فلا بد من معرفة دخول الوقت، أن الوقت قد دخل لصحة الصلاة، إما بمعاينة وعلم بأن يشاهد بعينه طلوع الفجر والضوء المعترض المنتشر في الأفق الذي يزداد حتى تطلع الشمس، أو يشاهد بعينه غروب الشمس وما إلى ذلك، فعند العلم فهو المقدم. وإما أن يكون ذلك بإخبار عن علم فيأخذ به عن غيره، أو باجتهاد منه يغلب فيه على الظن أنه دخل الوقت، أو بتقليد للغير. فصار هذه مراتب لمعرفة الوقت: العلم والاجتهاد والتقليد. فعندئذ يصح الدخول في الصلاة، فمن هجم على الدخول في الصلاة ولم يدري أدخل الوقت أم لا لم تصح صلاته ولو صادفت في الوقت. من صلى قبل الوقت إما بهجوم أو باجتهاد، ولكن تبين أن الوقت لم يدخل بعد، وأن الصلاة كانت قبل دخول الوقت. أيضا باتفاق الأئمة يلزمه أن يعيد الصلاة في وقتها ما بقي الوقت أو يقضيها إذا كانت فاتت عليه. نعم، ولكن إذا صلى في الوقت وامتد به الصلاة دخل آخر الوقت فخرج الوقت وهو في الصلاة، سقط الفرض وعليه الإثم بالتأخير بغير عذر حتى يقع وقت بعضها خارج الوقت، فيحرم تأخير الصلاة حتى يقع بعضها خارج الوقت. أما من دخل الصلاة وقد بقي من وقتها ما يسعها وزيادة ولكنه أطالها أطالها حتى خرج الوقت فلا شيء عليه ولا إثم عليه، لأنه قد دخل وقد بقي من الوقت ما يسعها وزيادة، وقد أطال القراءة بعض الأيام. سيدنا أبو بكر في صلاة الصبح فقال له بعضهم: كادت الشمس أن تشرق يا خليفة رسول الله، قال: ولو أشرقت لم تجدنا غافلين. قال: لا تشرق وتطلع، نحن فين؟ نحن في الصلاة. وقد دخل الصلاة في وقت مبكر، فإن دخلها وقد بقي من الوقت ما يسعها جاز له أن يطولها ولو وقع بعضها خارج الوقت ولا إثم عليه. لكن إن لم يبقى من الوقت ما يسعها وجب عليه أن يصلي، ثم عليه الإثم بالتأخير بغير عذر إذا وقع بعضها خارج الوقت. نعم، وأجزأته، ولكن قال الحنفية: إلا في صلاة الصبح ما يمكن تجزي، إذا طلعت الشمس وهو في الصلاة بطلت الصلاة، لأنه وقت التحريم ومنات التحريم عندهم بمجرد الطلوع، فإذا طلعت الشمس خلاص الصلاة ما تصح. فإذن في بقية الفرائض لو وقع بعضها خارج الوقت أجزأت، في الظهر في العصر في المغرب في العشاء، لكن في الفجر فعندهم ما يمكن أن يصلي فيقع بعضها خارج الوقت، لأن خارج الوقت وقت منهي عن الصلاة فيه وهي حرام عندهم، حتى لو فاتته الصبح فاستيقظ مع طلوع الشمس لم يجوز أن يصلي عندهم، بل ينتظر حتى ترتفع قدر الرمح ثم يصلي، فلا تجوز أي صلاة عند الحنفية ولو كانت فرضا وظن حتى ترتفع الشمس قدر الرمح. قال: معرفة دخول الوقت يقينا أو ظنا ليصح تحرمه بالصلاة، فمن صلى بدونها بدون هذه المعرفة سواء بيقين أو بظن لم تصح صلاته. يقول: والسابع ستر العورة، فيجب على المصلي أن يكون مستور العورة، وشأن الستر للعورات ظاهرا وباطنا جاءت به الشرائع المطهرة، وهو الأوفق والأوثق والأرفع والأحسن والأبين لحال الإنسان والأتقى والأنقى. فقد جعل الله بحكمته بجسد الإنسان ما به تقع المواجهة، وجعل له أطرافا وجعل أقداما، وجعل له سبحانه وتعالى في الحس أيضا عورتان، ما جعل انكشاف هذه العورة في الأصل إلا عقوبة، عقوبة على الذنب والمعصية، فإنه قد خلق الله أبانا آدم وأمنا حواء على وصف كانت العورة فيه مستورة بنورين لا يرى أحدهما عورته ولا غيره يراها، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فبدو وظهور السوءة عقوبة. وعمر يخل بكرامة الإنسان وحال الإنسان ومكانة الإنسان، وكل من عمل على ستر العورات الظاهرة والباطنة في الدنيا منه ومن غيره أكرمه الله بستر عورته يوم القيامة، ولم يكشف معايبه ولم يفضحه بمخازيه ولا بسيئاته ولا بشيء. ومن كان يتعرى في الدنيا تعرى في القيامة، وانكشفت عوراته الظاهرة والباطنة لعباد الله، أو كان يكشف عورات الخلق بتتبع المعايب وما إلى ذلك. فالجزاء من جنس العمل، يقول ستر العورة، وكما يقول معناها في اللغة النقص، وشرعا اسم لما يجب ستره ويحرم نظره، وغالب ما يتكلم الفقهاء على ما يجب ستره في باب الصلاة وعلى ما يحرم نظره في كتاب النكاح. يقول ستر العورة فيها، أي في أثناء الصلاة عند القدرة على ذلك، ولو كان يصلي وحده، ولو كان يصلي في ظلمة لا يرى فيها شيئا، وإن كان فيجب أن تستر العورة أدبا مع الله وتحرزا من أعين أمثال الملائكة الذين لا يحجبهم ظلمة إلى غير ذلك. فلا يكفي أن يستتر بالظلام، يلزم الستر. قال إيش؟ ولو هم بظلم لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. ستر العورة بها عند القدرة ولو خاليا بظلمة. نعم، فلا بد من هذا الستر، والستر له وصف، وهو أن لا يصف عين البشرة، فلا بد من ذلك. فلا يكفي الشفاف في ذلك، ولا يكفي الزجاج في الستر، ولا يكون سترا. إذا علمت ذلك، علمت المقصود من الستر، بذلك تعلم المقصود من حجاب المرأة وهو الستر. يزيد في حجاب المرأة أمر آخر يختلف عنه في الصلاة للرجل والمرأة. فمقصود الستر في الصلاة ستر إمكان الرؤية المعتادة من الإنس والجن، إمكانها عن الذي يجب ستره في الصلاة. لكن المقصود من ستر المرأة وحجابها عند الأجانب إخفاء الزينة، إخفاء الزينة. فلا وصف للون البشرة ولا إبقاء لزينة. قال تعالى ولا يبدين زينتهم. فإذا كان كذلك، فإذا اتخذت ثوبا يستر لون البشرة ولكنه مزين، فما قامت بحق الستر ولا بحق الحجاب، فوجب عليها تضع فوقه حجاب يستره، لأن المقصود من الحجاب ستر الزينة، إخفاء الزينة عن العيون. فإذا كان هو الحجاب مزخرف مزين، هذه الآن ما سترت زينتها، هذه أضافت زينة، أبدت زينة. وإنما المقصود من الحجاب إخفاء الزينة، فإذا هو مزين إن لون الرجل، هذه أخفت الزينة ولا أبدت الزينة؟ أبدت الزينة. فإذا وجب عند ذلك اعتبارات في شان ما شان الحكمة التي شرع الله تعالى من أجلها هذا الحجاب أو هذا الساتر. يقول في حديث الترمذي الذي حسنه لا يقبل الله صلاة حيض، يعني صلاة امرأة بالغ إلا بخمار، يعني بساتر يستر شعرها. ولذا يذكر قول الشافعي أنه لو حجت المرأة فبدت منها شعرة من رأسها في الحج رجعت بغير حج. فكذلك في خلال الصلاة لا يبدو شيء من شعر رأسها إلا بخمار، ويجب عليها ستر بطون القدمين في أثناء السجود وغيره، فإذا ظهر بطون القدم وهي تصلي بطلت صلاتها. فالساتر الذي تستعمله للصلاة يجب أن يكون مرخى حتى إذا سجدت لم ينكشف قدمه. ولذا نجد أن المهتمات بإقام الصلاة وإحسان الستر فيها يجعلن في أكمامهن خيطا يربطنه بإبهام إحداهن في هذا الكم وفي هذا الكم، حتى إذا رفعت يديها للتكبير والانتقام نحوه لم يظهر شيء من ساعد المرأة وهو عورة. إذا رفعت يظهر شيء، فيكون هذا مقيد بهذا فلا يظهر شيء أبدا. فينبغي أن نتفقه في الدين وأن نقيم الأمر بحكمته وكما أحب منا ربنا جل جلاله وتعالى في علاه قال. وأيضا فيما يتعلق بشان ستر العورة خارج الصلاة، فكما أنه في الصلاة يجب ستر العورة ولا تصح إلا به، بل عند الدخول في الصلاة مع الساتر تندب الزينة بعكس ما يكون من الحجاب المرأة عند الخروج. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تزينوا للصلاة عظاما وإكراما وإكبارا بالتطيب بلبس اللباس الحسن، ومن أحسن ما ابتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم بما كان يلبس، وكان من أحب اللباس له القميص، وكان يلبس الرداء، وكان يلبس العمامة. ولما مر في كتاب اللباس للشيخ بن حجر في شرحه للمنهاج نقل بعض الأحاديث، فوجد أحاديث كثيرة تتعلق بشأن اللباس وشأن منه العمامة والرداء والقلنسوة والإزار والقميص، فأفردها بكتاب مستقل من غير الشرح للمنهاج، لأنه ما يتسع الشرح المنهاج لهذه الأحاديث كلها، فصلح كتاب در الغمامة في لبس القميص والرداء والعذبة والعمامة، فجمع فيها عددا من الأحاديث وتقتضي مضاعفة الصلاة بالعمامة ومضاعفة الصلاة بالرداء، كما تتضاعف الصلاة أيضا بالعطر، وتتضاعف الصلاة بالخاتم، وتتضاعف الصلاة بالسواك، وتتضاعف الصلاة بالجماعة. فكل واحد من هذه الأشياء تتضاعف به الصلاة لك إلى درجات كثيرة. وقد كانوا يعدون من خير الزينة والتطيب ما كان للمناجاة في آخر الليل، ويقولون إنه أخلص أن يكون لله عز وجل. وفي الخبر من تطيب لله لقي الله وريحه أزكى من المسك، ومن تطيب لغير الله لقي الله يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة. نعم. والصلاة موضع إكرام وتعظيم واستعمال الزينة إجلالا لمن تقف بين يديه، فكذلك أيضا في خارج الصلاة. وفي صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، بخلاف ما يفعل بعض الجهال ولا يبالي عند قضاء حاجة أو وضوء لأن يظهر شيء من عورته ويقول بعضهم بعض قلت معكم مثلها ويقول معكم مثلها فذلك لا يبيح ما حرم الله تبارك وتعالى ولا يحول المنكر معروفا بل ذلك منكر لا يجوز بل صح في الحديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة ولهذا قال يلزم الستر خارج الصلاة ولو كان الإنسان في خلوة وفي ظلمة عن عيون الإنس والجن يجب سترها قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلا تختلف المواطن من جهة ما يجب ستره قال لكن الواجب في الخلوة ستر سوءتي الرجل والأمة وما بين سرة وركبة الحرة فقط الذي يجب ستره في الخلوة إلا لأدنى غرض ولحاجة تعرض فيجوز أن يكشف العورة للحاجة كقضاء حاجة الإنسان وكغسل إذا أراد أن يغتسل في غير الثوب وكثيرا من أرباب الحياء يغتسلون بثيابهم ويجوز له أو حتى كما مثل بخشية غبار على ثوب تجمل ثوب يتجمل به وهو يريد يكنس البيت ويصيب ثوبه الغبار وهو في خلوة مهجرة فيجوز له أن يرفع الثوب حتى لا يصيبه الغبار وكذا صيانته عن الأدناس وهكذا فيكون على قدم الحياء مع الله وفي الحديث لما سئل عن الحال في الخلوة من دون ما يرى أحد قال الله أحق أن يستحيا منه الله أحق أن يستحيا منه جل جلاله وتعالى في علاه وبين ذلك بقول وعورة الرجل ولو صبيا أو جنا مملوكا والأمة ولو مبعضة ومكاتبة وأم ولد بعضها حر وبعضها عبد مبعضة مكاتبة على تسليم مال تكون به حرة أم ولد قد حملت من سيدها ومالكها فصارت أم ولد بمجرد موته تعتق قال العورة للرجل وللأمة ما بين سرتهما وركبتهما نعم يجب ستر جزء منهما أي من السرة والركبة ليتحقق به ستر العورة كما قالوا من باب ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب نعم يقول وعورة الحرة والحر الخنثى وإن لم يميز جميع بدنهما إلا الوجه والكفين فيجب ستر جميع جسد المرأة في الصلاة ما عدا الوجه والكفين فلا تكشف شيئا من الساعد ولا شيئا من القدمين ولا شيئا من شعر الرأس ولا غير ذلك يقول إلا الوجه والكفين للحاجة لكشفهما في الصلاة وإنما حرم نظرهما كالزائد على عورة الأمة لأن ذلك مظنة الفتنة فرق بين عورتها في الصلاة وما يحرم نظره على الرجل الأجنبي قال وعورتها خارج الصلاة كما مر ما بين السرة والركبة وهو كذلك عورتها عند النساء وعند المحارم بل وعند نحو محرم ما بين السرة والركبة وصوتها غير عورة يعني فيجوز أن تسأل أو تخاطب أو تجيب وتتكلم إنما يحرم عليها أن تخضع بالقول قال تعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض كذلك ف فكيف بحال التي أمام الرجال الأجانب تغني؟ الكلام العادي من غير غنى لا يخضعن بالقول، فكيف بالغنى؟ وإذا تستعمل أيضا عند الغنى سماعات تصل إلى الشوارع والبيوت حواليها، كل ذلك من فساد المسالك والوقوع في المهالك. ولا وصوتها غير عورة، مع ذلك عهدناهن في حيائهن. يأتي تستفتي إحداهن العالم وغيره، فتكون من وراء الحجاب ثم تضع يدها على فمها وتكلمه فلا يظهر صوتها كما هو قط، يكون لها صوت منكر مغير آخر لأن يدها على فمها. فكنا نعهدهن هكذا، ويأتي بعضهن إلى عند الوالد ونحن أيام الصغر وغيرها مع سؤال واستفتاء، فإذا تكلمت تكلمت من وراء الحجاب ووضعت يدها على فمها فلا يظهر صوتها الحقيقي أصلا. ولكن الناس ينحدرون اليوم بسرعة وتأتيهم أفكار والعجائب، أفكار واستحسانات لا أصل لها في الفطرة ولا في العقل، من عندي الشطح الإنسان وخروجه تأتي من بلاد الكفار، ثم نجد يتجدد للكثير من الكفار ما وراء ذلك، ويستورد بعد ذلك شيئا فشيء. وقد كنا رأينا في بلاد الكفار ما كانت من اجتماعات، صور لاجتماعات سابقة قديمة في أماكنهم الرسمية، وكان النساء عليهن حجاب وكنا خلف الرجال في بلاد الكفار. ثم تغيروا، وغيروا من قبل التغيير الخطير الخبيث من المسلمين، أوردوا ذلك إلى بلاد المسلمين. ومرت هذه السنوات، واليوم قدهنيا يطالبن يصلحن احتجاجات في بعض دول الكفر لحريتهن في إبداء صدورهن، يحتجين على بعض الشرطة أن أوقفتها على الدراجة لأن صدرها مكشوف، أن ذلك من حق المرأة ومن حريتها. أيوة خلاص، فطرة تذهب والقيام تذهب، وبعدين إذا استمر بهم الحال على هكذا يجي ما وراء ذلك وهكذا. فلا يذهب عن بالك بعيدا ما كان يفعل الجاهلية ويطوفون بالبيت وهم عراة. فالله يحفظ علينا القيم والدين والصلة به والرفعة في الفكر والنظر والهدى. يقول: وشرط الساتر ما يمنع لون البشرة بأن لا يعرف بين حبيضها من سوادها. مثلا فإن كان رجل قال هذه الخرقة والإزار الذي عندي وهو جاف ما تظهر لون البشرة، لكن إذا وصله قليل ما يظهر لون البشرة، فتصح صلاتي فيه ولا لا؟ والذي يدلو واحد ثانية واردفه واعطفه بحيث لو أصابه ماء ما يظهر أنه أبيض، أي شيء ما حد يصيبه ماء يظهر لون البشرة. قل أنت إن صليته جاف ولا يظهر لون البشرة صحت صلاتك، وإن أصابك ماء وإن تصلي يظهر لون البشرة بطلت صلاتك. قال: هذا الثوب يستر ولا يظهر لون البشرة إلا إذا واجهت ضوء الشمس وغيره، فهو من الجهة الثانية تظهر لون البشرة. فقال الفقهاء فيه الأصل فيه الستر، وأنه ساتر، وهذا طاري الذي يطرأ عليه، إلا أن الأولى أن يحسن الستر وأن يجعل له سراويل وفوقها إزار وفوقه قميص، وإن زاد فوقه جبة تم استعمال الزينة مع الرداء إلى غير ذلك مما يكون زينة للصلاة. خذوا زينتكم عند كل عند كل مسجد. يقول ما يمنع لون البشرة ولو طينا لا كزجاج، لأنه لا يمنع اللون إلا إن كان زجاج مزود ومسود ومغير، ما يشتاب منه البشرة مكدرسة. القصد أن لا يرى منه البشرة. ومعلوم أن المتنجس بغير معفو عنه كمعدوم، هذا قد تقدم معنا، وهو كذلك عند الشافعية. فقدموا الطهارة عن النجاسة على ستر العورة، قدموا الطهارة عن النجاسة على ستر العورة. وتقدم معنا الخلاف في ذلك، قال فيصلي عاريا مع وجوده، لا مع وجود حرير مثلا وهو حرام على الرجل، فيقال الآن إذا لم يوجد إلا الحرير فصلي فيه وأخرجه. قال ويجب الستر من الأعلى والجوانب، فإذا انكشف شيء مما بين السرة والركبة من أعلى أو من الجوانب بطلت الصلاة، ولا يجب من الأسفل، لا من الأسفل، ولكن يسن. كيف يسن؟ باستعمال السراويل. ومن هنا يروى إن الأرض تستغفر للمصلين بالسراويل، أي يعني تحت الأزر أو تحت القمص. قال فلو كانت عورته ترى من طوقه، مثلا عنده مفتوح حقه القميص، فإذا ركع ظهر، نقول هذا ظهور للعورة من أعلى، تبطل به الصلاة، شد القميص عليه، شد أو اجعل عليه اسمه حزام أو نحو ذلك، حتى إن ركعت أو سجدت لم يظهر لو ترى ما بين السرة والركبة من أعلى. وهذا غير الستر بالنسبة للخفين، فإنه من أسفل ومن الجوانب، ولا يضر ظهور القدمين من الأعلى. قال فليزره ويشد وسطه، ولو وجد بعض سترة لزمه البداء بالسوأتين. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن استطاع ستر بعض العورة فيسترها ويبدأ بسوأتين. قال فإن وجدك في أحدهما تعين القبول فيستره، لأنه يستقبل به القبلة. ويجب سؤال نحو العارية وقبول هبة تافه كطين، فاستعارة الثوب إذا وجد من يعيره ليصلي فيه يجب عليه أن يسأله، يجب عليه القبول إذا عاره، لأنه لا منة فيه. وقبول هبة تافه بخلاف الهبة، هبة تافه عن كطين. قال ولو اضطر إلى لبس النجس، قال ما عندي إلا هذا النجس والنجس لابد لي من لبسه، قالوا شفي خرجه وصل عريان، قال عندي برد ما أستطيع، فقالوا له إذن صلي به وعليك بعد ذلك أن تقضي. صلى وأعاد سوا. وهذا الشرط لستر العورة، لا فرق فيه بين من يصلي منفردا أو بجماعة في خلوة أو بين الناس في ضوء أو في ظلام، يجب أن يكون على هذا الستر. وذلك مما اتفق عليه الأئمة، وعند فقد الساتر فكذلك يجب عليهم أن يستروا، يجب عليهم أن يصلوا، فلا يجوز تأخير الصلاة بعدم الساتر، وقد تقدم معنا الكلام في ذلك. مشهور القول بوجوب ستر العورة ولو في الخلوة، ويذكر في مذهب المالكية الندب، يقول بأن ذلك مندوب، صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأنه واجب حياء من الله تعالى ومن ملائكته، فالله أحق أن يستحيى منه، نقرأه في الحديث. ويذكر أيضا في الحديث لعن الله الناظر والمنظور إليه، من كشف عورته فنظر الناس إليها ومن تعمد النظر. وكذلك غطي فخذك فإن الفخذ عورة. صلى الله عليه وسلم على آله. نتوجه إلى الرحمن أن يصلح لنا كل شأن وأن يستر عوراتنا والمسلمين في الدنيا والآخرة، وأن يؤمن روعاتنا والمسلمين في الدنيا والآخرة، وأن يرعانا بعين العناية في كل شأن وحال وحين، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى حد من خلقه طرفة عين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.